بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع الدرس اليوم موضوع مصيري، بمعنى أن الإسلام حينما يتراجع وحينما يختصم أهله يعزى ذلك في الدرجة الأولى إلى البدع التي ظهرت فيه. فالكتاب والسنة ما إن نعتصم بهما فلن نضل أبدا، ولن نختلف أبدا، ولن نتمزق أبدا. فأخطر شيء يصيب الدين أن يزاد فيه أو أن يحذف منه. هذا المنهج القويم الذي ارتضاه الله لعباده، إذا حذفنا منه أو أضفنا عليه شوهنا معالمه، وإذا شوهنا معالمه فقد قيمته ولم نقطف ثماره. وقد وجدت مما يثير الدهشة أن 156 حديثاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب الصحيحة التسع تنهى عن الابتداع في الدين. هناك أحاديث تعرفونها جميعاً متداولة بينكم، وهناك أحاديث كثيرة قد تغيب عن أذهانكم. قال عليه الصلاة والسلام: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم، يمرقون من الدين كما مروق السهم من الرمية. ممكن ترجح جانب في الدين على حساب جانب، ممكن تبالغ بفرع من فروع الدين على حساب فروع، فحينما تأخذ فرعاً وتضخمه، وحينما تلح على جانب دون جانب، وحينما تأخذ جزءاً وتقول هذا هو الدين، ماذا فعلت؟ لقد غيرت معالم الدين. إن فيكم قوماً يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. العبرة أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا مرارا، معصوم بمفرده، معصوم من أن يخطئ، لا في أقواله، في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله وفي إقراراته. فلذلك يجب أن يكون دأب المؤمن التمسك بسنة النبي، هذا الذي ينجينا. من هنا قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياة المسلمين فلن يعذبوا. وما ترك قوم السنة إلا حلت محلها البدعة، أبدا ما ترك قوم السنة إلا حلت محلها البدعة. ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يعني الإنسان، سيدنا الصديق في أول خطبة خطبها قال: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. أنت حينما تبتدع، تتهم الدين بالنقص. أنت حينما تبتدع تتوهم أنك تكمل الدين، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإتمام عددي والإكمال نوعي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي ابتداع، أي إضافة. لكن إخواننا الكرام، يجب أن ندرك جيدا أننا إذا أحدثنا في المسجد تكبير صوت مثلا، تكييف، تدفئة، ماء بارد، ماء ساخن، هذا ليس من البدعة، هذه بدعة لغوية حكمها متعلق بموافقتها لكتاب الله وسنة رسوله. لما بتكون في حفلة فيها نساء ونأتي بالتصوير ليشاهد كل الرجال كل النساء في بيوتهم بعد الحفلة، هذه بدعة لم تكن من قبل، لكنها تخالف نصوص الشرع، إذن محرمة. حينما نكبر الصوت في المسجد، هذه بدعة لم تكن من قبل، لكنها تزيد وضوح الصوت وتوضح البيان الذي يلقى في المساجد، هذه بدعة مقبولة. فالبدع لها ثلاث أحكام: حكم التحريم، وحكم التحليل، وحكم الإيقاف. آلة قد نستخدمها في الحلال أو في الحرام، قد نسمع بها أغاني وقد نسمع بها القرآن. فالآلة التي يمكن أن تسمعنا أي شريط، هذه بدعة موقوفة على نوع استخدامها. إن استخدمناها في الحق مقبولة، سمعنا بها القرآن دروس العلم مقبولة، أما إن استمعنا بها إلى الغناء وما شابه ذلك من لهو الحديث فهي مرفوضة. فكل شيء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالدين، لا علاقة له بالعقيدة، لا علاقة له بالعبادة، كل شيء استحدث دون أن يمس عقيدة الإسلام أو عباداته له أحكام ثلاثة: إما أنه موافق، أو أنه مخالف، أو أنه موقوف. هذه بدعة لغوية ليست موضوع درسنا. حديث موضوع درسنا البدعة في الدين. إله عظيم أوحى إلى نبي كريم وحيا متلوا هو القرآن، وغير متلو هو السنة، ونأتي نحن لنضيف عليها أو لنأخذ منها، نضيف ما يعجبنا وندع ما لا يعجبنا. نحن إذن من أهل الأهواء، نحن إذن من أهل البدع. هذا منهج قويم ينبغي أن نأخذه بكامله. ليس لنا أن نختار منه ما يعجبنا، هكذا نعى الله على بني إسرائيل: يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وقد تجد مسلمين كثيرين، الأشياء اللطيفة الخفيفة، يعني أن تزور الناس في العيد، سنة يا أخي أنا مسلم، طيب أن تذهب إلى بيت الله الحرام في الشتاء، والله رحلة ممتعة يا أخي أنا عمرة، أما تعال غض بصرك، أين أذهب ببصري؟ طيب ماذا نفعل بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ يقول: لا أستطيع. إن قلت لا أستطيع إنك تكذب كلام الله. ألم يقل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ فمشكلة المسلمين اليوم أنهم يأخذون من الدين ما يعجبهم، ما هو يسير عليهم، ما هو متوافق مع رغباتهم. أما إذا جاء الأمر بتحريم طريقة في البيع والشراء، أما إذا جاء الأمر بإلزام الإنسان بمنهج قويم، يتفلتون من هذا المنهج. فلذلك مشكلة المسلمين اليوم أنهم كثر 1.2 مليار، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، لن تغلب في الأرض، والحديث صحيح، من 12,000 من قلة. فإذا غلبوا وهم 1.2 مليار، فإذا غلبوا إنهم ليسوا على حق. هان أمر الله عليهم، هانت سنة نبيهم عليهم، فهانوا على الله. هان الله عليهم، هانت سنة نبيهم عليهم، لم يطبقوها، لم يعبأوا بها، لم يأخذوا بها، فهانوا على الله. أبى الله عن عبد الله بن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. دائما بما أن الدين نقل، وأخطر ما في النقل صحته، فينبغي أن تعد للمليون قبل أن تسلك سلوكا في الدين قد يكون بدعة وقد يكون سنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وفي حديث آخر عن حذيفة بن اليمان قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. إنه الإنسان ممكن يغلط بالوزن على العين والرأس، تغلط مرة، أما إذا كان ميزان غلط شيء خطير. الخطأ في الميزان خطير، أما الخطأ في الوزن يسير، لأن الخطأ في الوزن لا يتكرر، بينما الخطأ في الميزان لا يصوب أبدا. الميزان فيه بكفة من تحت وقية، لو وزن فيه 1,000,000 وزن كله غلط، وقية من تحت ملزوقة فيه، لو وزنت 1,000,000 وزن كله غلط. أما قد يكون ميزان حساس، وزنت كيلين توهمت أنها كيلو واحد، الكيلو أنت الآن أخطأت بالوزن، وما في إنسان معصوم عن الخطأ بالوزن. أما المؤمن الصادق معصوم عن أن يخطئ بالميزان، لأنه يتبع منهج الله ومنهج رسوله. أبى الله، يقول عليه الصلاة والسلام عن حذيفة بن اليمان قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. فأنت مؤمن والله عز وجل أوحى لنبيه قرآنا والنبي بين لك، يا هذا هو الأصل. وكل جهود العلماء إلى يوم القيامة من أجل أن يبينوا لك ما في القرآن وما في سنة رسول الله. ممكن المبين يتجاوز، يعني مثلا دققوا في هذا المسألة، لو أن قانون صدر لتحديد رواتب الموظفين، في مادة منه أعلى راتب في الدولة 10,000، وسوف يصدر قرار تفسيري لوزير المالية يبين حقيقة أحكام هذا القانون، المادة الصريحة أعلى راتب 10,000، ممكن نفهمها 50,000 بالشرح؟ الشرح يتقيد بالحدود العليا والدنيا ضمنا، أما ممكن شرح قانون يتجاوز حدوده؟ يعني ممكن إنسان يشرح السنة فيتجاوز حدودها؟ هذا شيء لا يليق إطلاقا. أخبرنا عمرو بن مرة: سمعنا مرة الهمذاني يقول: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نحن لا نعارض أن نصلح دنيانا، ممكن نصنع مصعد للبناية لم يكن من قبل، ممكن نمدد كهرباء، نستخدم آلات، هذا كل شيء ما له علاقة بالدين. لكن نحن حينما ندخل على العقيدة ونغيرها على السنة فنلغي بعضها، نضيف عليها ما ليس منها، الآن نحن لعبنا بدين الله عز وجل. نحن ممكن نطور حياتنا المادية، الابتداع مجاله في الحياة، أما الاتباع مجاله في الدين. الاتباع لأنه دين الله عز وجل، والله ما الإله العظيم لا يمكن أن يكون في دينه نقص، النقص من صفات البشر. اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا. إذن كمال مطلق، معنى عدد القضايا التي عالجها الدين تام، طريقة المعالجة كاملة، انتهى الأمر. أما أنا ببتدع بطور حياتي، بطور مسكني، بطور تجارتي، بطور صناعتي، بطور مثلا مرافق الأمة العامة، بطور المستشفيات، المدارس، أما أن أزيد على الدين بحكم التطور أو أن ألغي منه، هذا شيء خطير جدا، نهى عنه النبي أشد النهي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ما الذي حصل أيها الإخوة؟ العالم على اتساع رقعته وعلى قاراته الخمس ترك منهج الله، تركه وأدار له ظهره وأنكره وابتدع أنظمة. هذه الأنظمة التي ابتدعها ألم تسقط واحدة واحدة؟ ألم تسقط في الوحل واحدة واحدة؟ الآن تجد أن الذين ابتدعوا أنظمة لهم، ابتدعوا منهجا ليس في كتاب الله، عادوا مقهورين إلى منهج الإسلام، لا عن عبادة لا أبدا، ولكن عن مصلحة. يعني المعسكر الشرقي حينما حرم الخمر قبل خمس سنوات تحريم قطعي، لماذا حرمها؟ تدينا؟ لا، هو كافر بالدين، حرمها مصلحة. فتجد أنه كل إنسان ابتدع نظام، فكرة، عقيدة، ثبت بطلانها وسقطت في الوحل، ولم يبقى في الأرض كلها إلا دين الله. لذلك في صحوة إسلامية، لكن هذه الصحوة ينبغي أن ترشد لا أن تستغل. الناس يعني ما عادوا يعبؤون بأي منهج وضعي ابتدعه البشر، وكل هذه المناهج سقطت في الوحل ولم تسعد الإنسان. هذا شيء، هي حقيقة مسلم بها، لا الغرب أسعد الإنسان ولا الشرق أسعده، ولكن الإسلام وحده يسعد، الإسلام وحده. بس أي إسلام؟ إسلام الفتل ميلوي، هذا الإسلام اللي بيسعد؟ إسلام الطرب؟ إسلام الولائم؟ إسلام المظاهر؟ إسلام المديح؟ لا لا، لا يسعد المسلم إلا الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. الشاهد في هذا الحديث إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أضرب لكم بعض الأمثلة بس على مستوى العالم. يعني في بلد مثل الصين ظهر تشريع يلزم الأسرة بإنجاب ولد واحد. أنا الموضوع تابعته كثيرا، كل شهر بيطلع بالصحف خبر صغير عن الموضوع. أول شيء الذي حصل أن كل أسرة في الصين إن أنجبت بنتا تخنقها، إن أنجبت طفلا ذكرا تسجله، ملزمة بولد واحد. البنت تقتل تؤد والذكر يبقى. فوجئوا أن هناك قرى بأكملها ليس فيها إناث ذكور. التقدير الأخير هناك 50 مليون شاب، 50 مليون فتاة ليس لها من يتزوجها، 50 مليون، في نقص صار. الآن في عصابات تخطف الفتيات في سن الزواج، هي إنسان شرع من عنده، لكن الله سبحانه وتعالى حينما شرع تشريعه كامل. حينما ألزمنا كل زوج يطلق زوجته أن يعطيها نصف أملاكه كما هو مطبق في الغرب، وقف الزواج وحل السفاح محل النكاح. الآن معظم العالم زواج بلا عقد، تسكن معه ويسكن معها ويتعاشران معاشرة الأزواج دون عقد، لا مدني ولا ديني أبدا. أما إذا قلت هناك مهر، إن طلقتها ادفع لها المهر انتهى الأمر. أما أن تأخذ نصف مالك كله هذا تشريع أرضي. هناك آلاف التشريعات الأرضية لها مضاعفات خطيرة. أما حينما نعلم أن الذي شرع لنا هو خالقنا، في نقطة دقيقة جدا هي أوضحها لكم. يعني مرة إنسان يصلح مركبتي، قال لي هي ما للزوم، قلت له 5000 مهندس عمر الشركة 100 سنة، أنت أفهم منها؟ بلا مناقشة دون أن أصغي إلى وجهة نظره. في عندي مبادئ، شركة عمرها 100 سنة عندها 5000 مهندس صممت القطعة هي، أنت لماذا تلقيها في الأرض؟ تقول ليس لنا بها حاجة. أنا لست مستعدا أن أصغي إليك إطلاقا ولا أن أناقشك. لست أعظم فهما ودراية ممن صمم هذه المركبة. معنى ذلك هناك شعور ثابت أنه الصانع هو وحده يرجع إليه. أضرب لكم مثل دائما، عندك كمبيوتر تعطل لا يمكن تعطيل الخضري، وإن كنت تحبه حبا جما ومستقيم وآدمي، بس هذا ليس اختصاصه، هذا له شركة مصممة صنعته تعود إلى أصل الشركة. فأنت إنسان لك صانع لك خالق، هذا الذي خلق وأبدع وصمم وصنع، خلق جسمك، خلق نفسك، خلق بنيتك، طباعك، ينبغي أن تعود إليه. فلذلك حينما تحدثنا أنفسنا أن نضيف على الدين ما ليس منه فقد ارتكبنا جريمة كبيرة، أو أن نحذف منه ما ليس نحذف منه شيئا شوهنا معالمه. هلا ممكن جهاز معقد جدا حذف فيوز حقه ليرتين تعطل كله، وقف تصميم كامل، دارة كاملة، إذا حذفت قطعة واحدة تعطل الجهاز كله. دين الله أدق من ذلك، أدق بكثير، منهج متكامل. ألغي منه بند انتهى الدين. ما الذي حصل الآن؟ أن هذا الدين العظيم المنهج القويم المتعلق بعلاقة الإنسان بربه وعلاقته بأسرته وعلاقته بمن يعمل معهم وعلاقته بمن حوله بمن دونه بمن فوقه، هذا الإسلام العظيم ضغط وضغط ومسخ إلى أن أصبح صوماً وصلاةً وحجاً وزكاةً. في 1000 أمر في البيت، 1000 أمر في العمل، فهذا المنهج الدقيق يجب أن نعود إليه أن نطبقه. وقلت لكم البارحة، لا أذكر أين قلت هذا الكلام، أنه في الأمن الجنائي عندهم قاعدة، كلما رأوا جريمة يقولون ابحث عن المرأة، أغلب الظن وراء هذه الجريمة امرأة، أو سببها امرأة، أو ضحيتها امرأة. القاعدة الذهبية، كلما رأيت مشكلة ابحث عن المعصية، لأنه في منهج قويم من عند خالق الإنسان هو صحته مطلقة، فعاليته مطلقة، نتائجه مطلقة. فإذا رأيت مشكلة فاعلم علم اليقين أن هناك من خرج عن منهج الله واتبع هوى نفسه فوقع في شر عمله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. يجب أن يرد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. هو رد وينبغي أن ترده أنت، لأنه لو سمحنا لكل إنسان أن يبتدع لصرنا أمام مليون دين كلها لا تمت إلى الأصل بصلة. وهلأ الحقيقة أحد أسباب تخلف المسلمين، اذهب إلى أي مكان بالعالم، فرق واتجاهات وانتماءات وولاءات، كل يدعي أنه على حق ويهاجم الطرف الآخر. هذا المنظر لا يحتمل، تمزق، طعن، خلاف، سوء ظن، هذا لا يمكن أن يكون سبب تقدم المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، دققوا في هذا الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. تكلم ما شئت، ادعو إلى من تشاء، ادعو كيف تشاء، بس تيقن أن كل شيء تدعو إليه إن تمسك به إنسان، وهذا الإنسان دعا إليه تمسك به إنسان، إلى يوم القيامة إن كان صوابا فلك مثل ذلك، وإن كان خطأ فعليك وزر ذلك. فالقضية خطيرة جدا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثار كل الأعمال مسجلة على أصحابها. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. فما في أرقى من الاتباع، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. قال الاتباع ثلاث نصائح تكتب على ظفر: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. أخواننا الكرام، لو اتبعنا جميعا الكتاب والسنة لاجتمعنا ولتوحدنا ولأحب بعضنا بعضا. ما الذي فرقنا؟ نصوص ضعيفة أو نصوص موضوعة أو أهواء متنوعة أو انتماءات متناقضة أو ولاءات غير صحيحة، هذا الذي مزقنا. وفي حديث عن ابن جرير ابن عبد الله عن أبيه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع كان عليها فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. يعني لو أنه دققت بعادات المسلمين تقاليدهم وأحوالهم واحتفالاتهم وأحزانهم وأفراحهم تجد في أشياء كثيرة جدا ما أنزل الله بها من سلطان وما لا أصل أبدا، هي كلها بدع تفت في عضدهم، وكل بدعة تحل فينا تزيح عنها سنة كان يجب أن نتبعها. وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. لذلك لما الإنسان بيتبع بيحضر مجلس علم وبيعرف أصل الدين وحقيقة الدين هو يخطو خطوة نحو اتباع رسول الله. الحقيقة هل هناك من عمل يعلو على أن تفقه منهج ربك؟ هل هناك من عمل أعظم من أن تعرف الطريق القويم الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم؟ هل هناك من عمل أعظم من أن تتبع تعليمات الصانع؟ هذا هو الدين. من أدرك ذلك منكم، أدرك عصرا فيه اختلافات كثيرة، فيه فتن، في ضلالات، في ولاءات، في انتماءات، في فرق، في طوائف كلها تتعارض مع بعضها بعضا، من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب هذا الخليفة الراشد الذي يعد خامس الخلفاء الراشدين، كتب: أما بعد أوصيك بتقوى الله عز وجل والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته. عليك باتباع سنته وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته. عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. أيام الواحد يشتري آلة غالية في معها تعليمات بترجمها بيطبقها بحذافيرة يشعر بالطمأنينة، هي تعليمات الصانع، كل شيء فعله بدقة، شغل الآلة بمنتهى الدقة والتطبيق للتعليمات، فشعور الإنسان وهو يطبق تعليمات الصانع شعور مريح جدا، فكيف بك وأنت تطيع الخالق؟ قال: فإنها لك بإذن الله عصمة، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، ولم يقل أحد الذي سن هذه السنة لماذا سنها؟ لماذا قال عليكم بالجماعة؟ لأنه علم ما في خلافها. يعني المشرع هو الله عز وجل والنبي موحى إليه، فالإله حينما شرع شيئا يعلم علم الغيب أن الناس قد ينحرفون عنه. لماذا شرع الإله بقرآنه أو أوحى إلى نبيه شيئا؟ لأنه يعلم ما سيؤول إليه حال المسلمين بعد موت النبي، قال فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. النبي قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني إذا موضوع الصحابة كانوا نخبة البشر، إن الله اختارني واختار لي أصحابي. فإذا الإنسان يعني في قضية الصحابة ترفعوا عنها، ترفعوا عن البحث فيها، في متاهة في الإسلام الصحابة تنزهوا عنها، ينبغي نحن أن نفعل فعلهم. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وبصيرة، نعم وبصر نافذ. كفوا عن ذلك وقد علموا حقيقة الأمور. نعم. قال فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقوكم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإن بينهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت. يعني أعطاه مقدمة، كيف سيدنا يوسف في السجن لما سأله إنسان سؤال قال له دله على التوحيد أولا ثم أعطاه الجواب، فهذا الخليفة الراشد قبل أن يجيبه عن سؤاله الدقيق بيّن له أن هؤلاء الصحابة الكرام كانوا مع النبي وقد اتبعوا الوحي من السماء، والنبي معصوم فيما يقول، فقد أعطاهم الله كل الخير، فإذا سكت الوحي عن شيء ينبغي أن نسكت عنه، وإذا ترك الصحابة الكرام شيئا ينبغي أن نتركه. نعم. ثم يقول اعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. في نقطة مهمة جدا بالموضوع، أنه بالإسلام في نقل وفي عقل، العقل محدود المهمة، العقل مختص بالاستدلال، هناك كون عظيم لك أن تفكر فيه وأن تستنبط منه حقائق لا تنتهي عن الله عز وجل، هذا مجال العقل. العقل يحتاج إلى شيء مادي تعبر منه إلى الشيء المعنوي، هو الاستدلال. الأثر يدل على المؤثر، الخلق يدل على الخالق، النظام يدل على المنظم، التسيير يدل على المسير، هذا هو مجال العقل. أما لو أعملت العقل في غير هذا المجال في القضاء والقدر، كلما حل مشكلة أورث 100 مشكلة، لأن هذا القضاء والقدر من اختصاص آخر، القضاء والقدر إخباري، فكل شيء عجز العقل عن إدراكه أخبرنا الله به. فالمؤمن الصادق في عنده 3 قواعد، في عنده شيء محسوس أدواته الحواس، عنده شيء معقول أدواته العقل، عنده شيء مغيب أداته الخبر الصادق، شيء محسوس أداته الإحساس، شيء معقول أداته العقل، شيء مغيب عنك أداته الخبر الصادق. فكلما نقلت قضية من حقل إلى حقل وقعت في متاهة لا تنتهي. قضية اليوم الآخر العقل وحده لا يستطيع أن يجزم بها إلا أن الله أخبرنا عنها. قضية الإنس الجن والملائكة العقل لا يمكن أن يقطع بهذا، ما في دليل مادي. العقل مهمته أن ينظر إلى شيء يقول لك هذا ماء لا لون له لا طعم له لا رائحة، معنى ماء صافي نقي للشرب، وهذا كأس باللور أسطواني الشكل في مضلعات. العقل ينظر ويحكم، ينظر ويحكم. تجد أنت فاكهة طعم ولون ورائحة وقوام تناسب جسم الإنسان، الذي خلقها هو الذي خلق الإنسان، هي حقيقة يصل إليها العقل. أما حينما تريد أن تعرف بعقلك القضاء والقدر، أو أن تعرف بعقلك عن الجن والملائكة، أو عن الماضي السحيق، أو المستقبل البعيد، هذا شيء يفوق طاقة العقل، إلا أن الله أخبرك به، أخبرك عن كل شيء. ففي موضوعات المغيبات تلجأ إلى الخبر الصادق، في موضوعات المحسوسات تلجأ إلى الحواس الخمس، في موضوعات الاستدلاليات تلجأ إلى العقل. في قضية بحل العقل، في قضية بحل الخبر، في قضية بحل الحواس الخمس. فالإنسان متى يخطئ؟ حينما ينقل قضية من حقل العقل إلى حقل النقل، أو من حقل النقل إلى حقل العقل، أو من حقل المحسوس إلى حقل المعقول. كل موضوع يجب أن تستخدم أداته الطبيعية. أيها الإخوة، دائما وأبدا الأديان حينما تأتي إلى الناس تكون يعني من كان قريب عهد بنزول الوحي الدين صافي، لكن بعد مرور الزمن تأتي الإضافات وتأتي البدع وتأتي التحويرات وتأتي التأويلات وتأتي المشكلات. ما الذي ينقذنا وقد مضى على نزول الوحي 1500 عام؟ يعني إذا إنسان عطش، كان في حالة عطش شديد، وفي نهر له منبع صافي ماء كالزلال، وقد جاءته روافد حتى أصبحت مياهه سوداء، وأنت في حالة عطش شديد، أتذهب إلى مصب النهر أم إلى نبعه؟ الآن لا ينفعنا إلا أن نعود إلى منبع النهر، إلى النبع لا إلى المصب. المصب أسود، إضافات وأهواء وبدع وخلافات ومبالغات. أما إذا عدت إلى أصل الدين وجدت الصفاء والنقاء، وجدت الوضوح. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. لذلك أيها الإخوة الكرام، يعني الإنسان من علائم توفيقه أن يبحث في كل شيء عن أصله. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: حدثني محمد بن المثنى العنزي، أخبرنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، درس البارحة، الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا، والآية الأخيرة من سورة الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل بدينار من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة. يساهم أناس فقراء جياع مجتابي النمار العباء، يعني تصدقوا من ديناركم من دراهمكم من أسوابكم من صاع بركم من صاع تمركم حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت وجهه يتهلل كأنه مذهب من سر، يعني أناس فقراء مؤمنين وأناس أكرموهم وقدموا لهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يا أيها الإخوة الكرام، هذه الأحاديث كلها صحيحة، وضعتها بين أيديكم. القصد أن الإنسان في آخر الزمان تختلط الأوراق، تتعدد المشارب، تصطرع المذاهب، في حق وفي باطل. يعني أنت أحياناً لو فرضنا تصورنا أنه دخلت لغرفة لقيت فيها 1000 قطعة صفراء لماعة، ثم أخبرت أن من هذه القطع 1000 100 قطعة من الذهب الخالص عيار 24 و100 عيار 21 و100 18 و100 16 و100 11 و100 نحاس مطلي بالذهب و100 نحاس ملمع و100 معدن خسيس ومخلوطين كلهم معه، ولك أن تمكث في هذه الغرفة ربع ساعة. يعني إذا معك جهاز يكشف لك الذهب الخالص، أليس هذا الجهاز من أخطر الأجهزة معك الآن؟ تأخذ 100 تبع 24 تصير غني جدا. فنحن أمام الآن أمام ركام، في حق في باطل، في صحيح في غلط، في سنة في بدعة، في أسلوب صحيح أسلوب غلط. ما الذي ينجينا؟ أن نأخذ مقياس النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نأخذ من هذا الكوم من هذا الركام ما هو صحيح، ندع ما هو خطأ، ننجو بديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين.